وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الفدية هي ما يجب بسبب، كما قال الشيخ، الإحرام أو الحرم. ومعنى بسبب الإحرام أو الحرم ليشمل ما يجب على المحرم فعله حال ارتكاب محظور من المحظورات، وما يلزم من اقترف أمرا في داخل الحرم مما فيه كفارة أو جزاء كالصيد مثلا. ولذلك عرفها لهذا السبب، عرفها بهذا التعريف: ما يجب في الحل، ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب ارتكاب أمر يحرم فعله في الحرم، أي في داخل حدود مكة، ومن ذلك الصيد. وهذه الفدية لها هي أنواع، منها ما يجب على الترتيب ومنها ما يجب على التخيير. فمن غطى رأسه أو لبس شيئا من ما يلبسه الرجال عادة أو تطيبت المرأة أو الرجل أو غطت المرأة أو لبست النقابة أو القفازين أو لبس خفين، لبس الرجل خفين أو قص شيئا من شعره أو أظافره أو شاربه أو إبطه ونحو ذلك، فإنه والحال إذا فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فبعض أهل العلم يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فإن كان تطيبا أو لبسا وفعل ذلك جهلا أو تغطية رأس ونحو ذلك وفعل ذلك جهلا أو نسيانا فالصحيح أنه لا شيء عليه. وأما من قص شعره أو قص أظافره أو فعل شيئا مما يتلف وتجب فيه الفدية فإن الأولى والأحوط، أو كان مضطرا لذلك، فإن الصحيح أنه أن عليه الفدية وله وليس عليه شيء، قياسا على المضطر، كما سمعنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذتك هوام رأسك، فقال: نعم. قال: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا تفسير الآية الكريمة: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وألحق كثير من الفقهاء بهذا: من نظر فأمنى أو أمذى، ومن استرسل في التفكير حتى أمذى أو أمنى، وكذلك من يعني وقع من حصل منه مباشرة أو لمس فأمنى أو أمذى، فإنه يلحق بأولئك. والبعض يرى عليه شاة لا غير، ليس فدية مخير فيها، وإنما عليه شاة، ولعل هذا أحوط، لأنه ارتكب شيئا محرما ليس فيه. أقرب نص له هو قضية دم الجبران، وأيضا دم ما يلزم فيما لو جامع قبل، لو جامع بعد التحلل الأول، فإن عليه شاة ويلحق به المباشرة التي لم تصل إلى حد الجماع. وقد أورد بعض الآثار عن الصحابة، منها أنه لما قبل أحد الصحابة زوجته أمر بالفدية، وكذلك حصل هذا من جمع من الصحابة رضوان الله عليهم فأمر بالفدية. والأولى بالمسلم أن يتجنب هذا الحمى حتى لا يقع فيما هو أعظم فضلا عن مثل هذا، فينبغي له أن يتجنب ذلك. أما التحديد بقص شعرتين أو 3 فهذا يحتاج إلى دليل، فمن قص شيئا متعمدا لزمته الفدية كاملة، هذا هو الصحيح، وهو الخيار بين هذه الأمور 3، سواء قص إظفر أو إظفرين أو 3 أو 10، فمن وقع في هذا متعمدا لزمته الفدية، وذلك أحوط له. أما ما سقط من الشعر من جراء الحك أو الغسل أو الوضوء أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم فيه شيء، لا يلزم بسببه شيء، وصفة هذه الفدية أنها صيام 3 أيام في أي مكان، وأما الفدية التي هي الإطعام أو الدم فإنه لا بد أن يكون في مكة، الدم يذبح في مكة، والإطعام 6 مساكين تكون أيضا في مكة. وأما الصوم فإنه يصومه في أي وقت من بداية إحرامه. هذا ونواصل القراءة في مسألة الفدية. نعم تفضل. قصدك الهدي؟ يجوز في المدينة وفي مكة، هي ما لها دخل الآن. توكيل دفعها توكيل للبنك، يعني الدفع في للبنك الراجحي فيما يتعلق بالهدي هو توكيل له فبإمكانك أن توكل من الآن. تفضل اقرأ.
ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
هذه مسألة قتل الصيد، فإن للصحابة فتاوى سمعنا بعضها بالأمس، ولكن الذي ورد هو التخيير بين الحكومة، حكومة ذوي العدل، يعني كلمة حكومة في الفقه يطلق على ما يحكم به أهل الحل والعقد أهل الخبرة، وبين تقدير قيمته والإطعام بقدر تلك القيمة، يشترى طعام ويطعم به المساكين بقدر قيمة ذلك الصيد، أو يصوم والصوم يقدر بعدد الإطعام، فيصوم عن كل إطعام مسكين يوما كاملا، لأن الصوم لا يتجزأ، فهو مخير إذا قتل صيدا من طير أو أي شيء من أنواع الصيد. وقد جاءت تقويمات لبعض الصحابة من أنهم قدروا مثلا الغزال مثلا بتيس، أو الضب والوبر والجربوع بجفرة أو نحو ذلك قيمتها. وعلى كل حال أشياء تقديرية يحكم بها ذوى عدل منكم، ممن عرفوا بتقدير هذه الأشياء، لأن قتل الصيد في الحرم أو حال الإحرام محرم، صيد البر كما سمعنا بالأمس: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويجوز ويحل صيد البحر كما بينا وفصلنا ذلك بالأمس. نعم تفضل. كذلك حشيش مكة لا يقطع إلا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه كالإذخر، أو إن كان ذلك يعني جافا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى الإيقاد به من حطب ونحوه، أما الأخضر فلا يصح. بعد الدرس الأسئلة. تفضل.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج؟ قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وهو قول إسحاق.
الآن فصل، انتهى من الفدية التي على التخيير، ونبهنا أن الإطعام والذبح لابد أن يكون في مكة. أما التي على الترتيب فهي هدي التمتع، ومثله دم الجبران فيما إذا ترك واجبا من الواجبات، ومثله الدم الذي ترتب على الجماع سواء ما كان بدنة أو ما كان شاة، سنبين ذلك ونفصله إن شاء الله. وهدي التمتع والقران هي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، تلزم من أحرم بالعمرة متمتعا أو أحرم بالحج والعمرة معا، ووقتها 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى قبيل مغرب آخر أيام التشريق، وله أن يذبح من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن الإبل ما بلغ 5 سنين، وتكفي 7، ومن البقر مسنة وهي ما بلغت 2 سنة وهي تكفي 7 أيضا. وهذا هو المجزئ على الصحيح في كل من دم الجبران والأضحية. فإن عجز عن الهدي، إن عجز عن الهدي من ليس معه نقود أو معه نقود لكنها لا تكفي، فإن عليه الصوم. أما الذي عنده نقود لكن يريد أن يشتري لأهله هدايا، وللأسف قد تكون الهدايا محرمة أحيانا، صور ذوات أرواح أو شيء من آلات الله والطرب أو نحو ذلك، الهدي مقدم على الهدايا، فإذا كان يكفي للهدي لا تشتري به هدايا. لا بأس أن تهدي أهلك مما أحل الله لهم، ولكن الهدي مقدم على ذلك، ولا علاقة للهدي بالأضحية. الأضحية لا علاقة لها بالحج أصلا، أما الهدي فإنه دم يلزم المتمتع والقارن. إذا عجز عن الهدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. والسنة أن يبدأ الصوم منذ إحرامه ويصوم قبل يوم عرفة. وما رجحه المصنف من أن الصيام يجوز بما في ذلك يوم عرفة مرجوح، فإنه يصوم قبل يوم عرفة، أما يوم عرفة فالأولى في حقه أن يبقى مفطرا حتى يتقوى على العبادة والدعاء. فإن أكمل بعد إحرامه وقبل يوم عرفة الصوم فذلك خير، وإن لم يكمل صام ما بقي أيام التشريق كما روى الإمام البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في ذلك، وأنه لا يحل صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. و7 بعد رجوعه إلى بلده، فبذلك تمت 10 أيام، تلك 10 كاملة. ولو أنه عجز أو ما استطاع لمرض أو أي عذر آخر عن صوم ثلاثة أيام فإنه يصومها كلها ولو بعد انقضاء أيام الحج، لكن الأولى والأكمل أن يصومها على الوجه الذي ذكرناه، وهو ثلاثة أيام قبل يوم عرفة وبعد أن يحرم، والباقي في بلده. والصحيح أنه لا يصوم يوم عرفة كما نبهت، حتى ولو كان صيام بدل الهدي أو فدية ونحو ذلك، حتى يتقوى على الطاعة في ذلك اليوم العظيم. وأما إن لم يستطع فيصوم أيام التشريق أو يقضيها كلها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. ويلحق بالهدي دم الجبران في حق من ترك واجبا من واجبات الحج، والأولى أن لا يلتفت إلى القول الذي يقول يجزئ أي شيء ليكون دم جبران، فالصحيح أنه يأخذ حكم ماذا؟ ها؟ حكم الهدي. ومثله ما يلزم بسبب المباشرة أو الجماع، فإن كما بينا إن جامع قبل يوم عرفة، إن جامع قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة بطل حجه، وعليه الكفارة ذبح بدنه يعني جمل أو ناقة، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم. بسم الله. إذن هنا عليه القضاء من العام القادم أيضا، ولا يجزي إلا ما يجزي في الأضحية، وكذا من لزمته شاة في حق من جامع بعد التحلل الأول وقبل أن يطوف البيت تلزمه شاة وتأخذ حكم الهدي أيضا. واحذروا أيها الإخوة من هذه المحظورات، من الوقوع في هذه المحظورات كلها، فإن ذلك في غاية الخطورة، والمسلم عليه أن يصبر ويحتسب، وأن لا يسأل عن الرخص، ولا يسأل عن الفرص التي تخلصه من بعض المناسك، وإنما عليه أن يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم فيعمل به. نعم.
ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة.
المحصر هو الذي حيل بينه وبين إتمام الحج بسبب مرض أو عدو أو عذر منعه من الحج أيا كان ذلك الذي كان سببا في الإحصار. فإذا أحصر ولم يتمكن من الحج تحلل بدم شاة حكمها حكم الهدي، لقول الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمقصود بما استيسر أي من البقع من الإبل أو البقر أو الغنم، وليس المقصود أنك تقدم أي شيء، أنك تقدم أي شيء، وإنما المراد ما استيسر من هذه الإيش، من بهيمة الأنعام. وإذا لم يتمكن من ذبح بدل الإحصار وشرائه قاس أهل العلم ذلك على هدي التمتع، وألزمه كثير من أهل العلم بصيام عشرة أيام، ولا يحل أو ولا يحل من إحرامه قبل أن يتم صيام العشر، والذي يبدو رجحانه والله أعلم أنه يبقى في ذمته. وأما الحكم بصوم البدل أنا أتوقف فيه، ولعلكم تسألون عنه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله هنا في المسجد النبوي، لأنني لم يترجح لي شيء في إلزامه بصيام 10 أيام إذا عجز عن دم الإحصار أو عجز عن دم الجبران. نعم بالنسبة للهدي ظاهر بنص الآية، لكن ما عدا الهدي فإنني أتوقف فيه، وأحيلكم إلى شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم.
ويجب
ما في باب لسه. طيب تفضل.
ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا للواطئين اهديا هديا
هديا.
فإن وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاة، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة. وعنه يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه.
هذا زيادة إيضاح لمسألة يعني ما يلزم بعض من ارتكب بعض المحظورات، فإذا جامع أهله قبل التحلل الأول فعليه بدنه وعليه القضاء وعليه الإتمام وعليه القضاء من العام القادم. وقد أفتى بهذا جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم. والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فمن وقع قبله لزمه ما ذكرنا من البدنة والقضاء والإتمام. والبدنة هي الجمل أو الناقة، يعني إبل واحدة من الإبل التي اكتملت فيها الشروط وهي ما بلغت 5 سنوات. وأما إن حصل الوطء والجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فقد أفتى جمع من الصحابة بأن عليه شاة يذبحها في مكة، ورأى جمع من أهل العلم أن عليه أن يخرج إلى الحل فيعود في إحرامه ثم يأتي ويطوف، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم. والذي يبدو أن ذلك لا يلزمه لأنها مسألة اجتهادية ولا نص فيها واضح، وإنما يلتزمه الكفارة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذلك لو كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. وإنما بطل حجه قبل التحلل الأول بالجماع لأنه انتهك هذه العبادة في هذا العمل الذي أجمع الصحابة على خطورة عمله في الحج، وإنما قالوا بتخفيفه بعد التحلل الأول لأن أكثر أحوال النسك قد انتهت، ولأنه جاز له أن يتحلل من كل شيء إلا النساء، فإنه لا يحل أتيانهن إلا بعد الطواف والسعي. ومسألة التحلل الأول يحصل بالرمي على الصحيح، وهناك من اشترط مع الرمي النحر أو الحلق، وهناك من اشترط ثلاثة، والصحيح أن التحلل يحصل بالرمي لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بعد أن رمى جمرة العقبة، طيبته بذريرة، والذريرة هي المسك. وأما يلحق بمن جامع من باشر فأنزل في الحالتين، إن كان قبل التحلل الأول لزمته بدنه، والذي يبدو أن حجه يصح ما لم يجامع مباشرة، ومثله من نظر أو كرر النظر فأمنى. وأما من استمنى أو فعل قصدا بحركة منه فيبدو أنه قد أفسد حجه أيضا إذا كان قبل التحلل للإيش الأول، وإذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني لزمه ما لزم المجامع. هذه مسائل لا بد من التنبيه عليها لأنه قد تأتي أسئلة غريبة جدا نسمع في الحج، ما هو أعظم مما سمعتم من المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج الذين لا فقه عندهم في دين الله عز وجل، أو عندهم ضعف يعني بحيث يقدمون على المحظور ويفسد ما جاء من أجله أو ما تعب من أجله والعياذ بالله، فتنبهوا لهذا. نعم، لا نختم بهذا ولا إيش بعده
صيد.
طيب، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله تقبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الفدية هي ما يجب بسبب كما قال الشيخ الإحرام أو الحرم. ومعنى بسبب الإحرام أو الحرم ليشمل ما يجب على المحرم فعله حال ارتكاب محظور من المحظورات، وما يلزم من اقترف أمرا في داخل الحرم مما فيه كفارة أو جزاء كالصيد مثلا. ولذلك عرفها لهذا السبب، عرفها بهذا التعريف: ما يجب في الحل، ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني ما يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب ارتكاب أمر يحرم فعله في الحرم، أي في داخل حدود مكة، ومن ذلك الصيد. وهذه الفدية لها هي أنواع، منها ما يجب على الترتيب ومنها ما يجب على التخيير. فمن غطى رأسه أو لبس شيئا من ما يلبسه الرجال عادة أو تطيبت المرأة أو الرجل أو غطت المرأة أو لبست النقابة أو القفازين أو لبس خفين، لبس الرجل خفين أو قص شيئا من شعره أو أظافره أو شاربه أو إبطه ونحو ذلك، فإنه والحال إذا فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا. فبعض أهل العلم يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فإن كان تطيبا أو لبسا وفعل ذلك جهلا أو تغطية رأس ونحو ذلك وفعل ذلك جهلا أو نسيانا، فالصحيح أنه لا شيء عليه. وأما من قص شعره أو قص أظافره أو فعل شيئا مما يتلف وتجب فيه الفدية، فإن الأولى والأحوط أو كان مضطرا لذلك، فإن الصحيح أنه أن عليه الفدية وله وليس عليه شيء، قياسا على المضطر، كما سمعنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذتك هوام رأسك، فقال: نعم. قال: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا تفسير الآية الكريمة: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وألحق كثير من الفقهاء بهذا: من نظر فأمنى أو أمذى، ومن استرسل في التفكير حتى أمذى أو أمنى، وكذلك من يعني وقع من حصل منه مباشرة أو لمس فأمنى أو أمذى، فإنه يلحق بأولئك. والبعض يرى عليه شاة لا غير، ليس فدية مخير فيها، وإنما عليه شاة، ولعل هذا أحوط، لأنه ارتكب شيئا محرما ليس فيه. أقرب نص له هو قضية دم الجبران، وأيضا دم ما يلزم فيما لو جامع قبل، لو جامع بعد التحلل الأول، فإن عليه شاة ويلحق به المباشرة التي لم تصل إلى حد الجماع. وقد أورد بعض الآثار عن الصحابة، منها أنه لما قبل أحد الصحابة زوجته أمر بالفدية، وكذلك حصل هذا من جمع من الصحابة رضوان الله عليهم فأمر بالفدية. والأولى بالمسلم أن يتجنب هذا الحمى حتى لا يقع فيما هو أعظم فضلا عن مثل هذا، فينبغي له أن يتجنب ذلك. أما التحديد بقص شعرتين أو 3 فهذا يحتاج إلى دليل، فمن قص شيئا متعمدا لزمته الفدية كاملة، هذا هو الصحيح، وهو الخيار بين هذه الأمور 3، سواء قص إظفر أو إظفرين أو 3 أو 10، فمن وقع في هذا متعمدا لزمته الفدية، وذلك أحوط له. أما ما سقط من الشعر من جراء الحك أو الغسل أو الوضوء أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم فيه شيء، لا يلزم بسببه شيء، وصفة هذه الفدية أنها صيام 3 أيام في أي مكان. وأما الفدية التي هي الإطعام أو الدم، فإنه لا بد أن يكون في مكة، الدم يذبح في مكة، والإطعام 6 مساكين تكون أيضا في مكة. وأما الصوم فإنه يصومه في أي وقت من بداية إحرامه. هذا نواصل القراءة في مسألة الفدية. نعم تفضل. قصدك الهدي؟ يجوز في المدينة وفي مكة، هي ما لها دخل الآن. توكيل، دفعها توكيل، توكيل للبنك، يعني الدفع في للبنك الراجحي فيما يتعلق بالهدي هو توكيل له، فبإمكانك أن توكل من الآن. تفضل اقرأ.
ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
هذه مسألة قتل الصيد، فإن للصحابة فتاوى سمعنا بعضها بالأمس، ولكن الذي ورد هو التخيير بين الحكومة، حكومة ذوي العدل، يعني كلمة حكومة في الفقه يطلق على ما يحكم به أهل الحل والعقد أهل الخبرة، وبين تقدير قيمته والإطعام بقدر تلك القيمة، يشترى طعام ويطعم به المساكين بقدر قيمة ذلك الصيد، أو يصوم والصوم يقدر بعدد الإطعام، فيصوم عن كل إطعام مسكين يوما كاملا، لأن الصوم لا يتجزأ، فهو مخير إذا قتل صيدا من طير أو أي شيء من أنواع الصيد. وقد جاءت تقويمات لبعض الصحابة، منها أنهم قدروا مثلا الغزال مثلا بتيس، أو الضب والوبر والجربوع بجفرة أو نحو ذلك قيمتها. وعلى كل حال أشياء تقديرية يحكم بها ذوى عدل منكم، ممن عرفوا بتقدير هذه الأشياء، لأن قتل الصيد في الحرم أو حال الإحرام محرم، صيد البر كما سمعنا بالأمس: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويجوز ويحل صيد البحر كما بينا وفصلنا ذلك بالأمس. نعم تفضل. كذلك حشيش مكة لا يقطع إلا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه كالإذخر، أو إن كان ذلك يعني جافا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى الإيقاد به من حطب ونحوه، أما الأخضر فلا يصح. بعد الدرس الأسئلة تفضل.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقار وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق.
الآن فصل, انتهى من الفدية التي على التخيير, ونبهنا أن الإطعام والذبح لابد أن يكون في مكة. أما التي على الترتيب فهي هدي التمتع, ومثله دم الجبران فيما إذا ترك واجبا من الواجبات, ومثله الدم الذي ترتب على الجماع سواء ما كان بدنة أو ما كان شاة. سنبين ذلك ونفصله إن شاء الله. وهدي التمتع والقران هي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تلزم من أحرم بالعمرة متمتعا أو أحرم بالحج والعمرة معا. ووقتها 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى قبيل مغرب آخر أيام التشريق. وله أن يذبح من الضأن ما بلغ 6 أشهر, ومن الماعز ما بلغ 1 سنة, ومن الإبل ما بلغ 5 سنين, وتكفي 7, ومن البقر مسنة وهي ما بلغت 2 سنة وهي تكفي 7 أيضا. وهذا هو المجزئ على الصحيح في كل من دم الجبران والأضحية. فإن عجز عن الهدي, إن عجز عن الهدي من ليس معه نقود أو معه نقود لكنها لا تكفي, فإن عليه الصوم. أما الذي عنده نقود لكن يريد أن يشتري لأهله هدايا, وللأسف قد تكون الهدايا محرمة أحيانا, صور ذوات أرواح أو شيء من آلات الله والطرب أو نحو ذلك, الهدي مقدم على الهدايا, فإذا كان يكفي للهدي لا تشتري به هدايا. لا بأس أن تهدي أهلك مما أحل الله لهم, ولكن الهدي مقدم على ذلك, ولا علاقة للهدي بالأضحية. الأضحية لا علاقة لها بالحج أصلا. أما الهدي فإنه دم يلزم المتمتع والقارن. إذا عجز عن الهدي صام 10 أيام, 3 في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. والسنة أن يبدأ الصوم منذ إحرامه ويصوم قبل يوم عرفة. وما رجحه المصنف من أن الصيام يجوز بما في ذلك يوم عرفة مرجوح, فإنه يصوم قبل يوم عرفة. أما يوم عرفة فالأولى في حقه أن يبقى مفطرا حتى يتقوى على العبادة والدعاء. فإن أكمل بعد إحرامه وقبل يوم عرفة الصوم فذلك خير, وإن لم يكمل صام ما بقي أيام التشريق كما روى الإمام البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في ذلك, وأنه لا يحل صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. و7 بعد رجوعه إلى بلده, فبذلك تمت 10 أيام, تلك 10 كاملة. ولو أنه عجز أو ما استطاع لمرض أو أي عذر آخر عن صوم 3 أيام فإنه يصومها كلها ولو بعد انقضاء أيام الحج، لكن الأولى والأكمل أن يصومها على الوجه الذي ذكرناه، وهو 3 أيام قبل يوم عرفة وبعد أن يحرم، والباقي في بلده. والصحيح أنه لا يصوم يوم عرفة كما نبهت، حتى ولو كان صيام بدل الهدي أو فدية ونحو ذلك، حتى يتقوى على الطاعة في ذلك اليوم العظيم. وأما إن لم يستطع فيصوم أيام التشريق أو يقضيها كلها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. ويلحق بالهدي دم الجبران في حق من ترك واجبا من واجبات الحج، والأولى ألا يلتفت إلى القول الذي يقول يجزئ أي شيء ليكون دم جبران، فالصحيح أنه يأخذ حكم ماذا؟ ها؟ حكم الهدي. ومثله ما يلزم بسبب المباشرة أو الجماع، فإن كما بينا إن جامع قبل يوم عرفة، إن جامع قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة، بطل حجه، وعليه الكفارة ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم. بسم الله. إذن هنا عليه القضاء من العام القادم أيضا، ولا يجزي إلا ما يجزي في الأضحية. وكذا من لزمته شاة في حق من جامع بعد التحلل الأول قبل أن يطوف البيت تلزمه شاة وتأخذ حكم الهدي أيضا. واحذروا أيها الإخوة من هذه المحظورات، من الوقوع في هذه المحظورات كلها، فإن ذلك في غاية الخطورة، والمسلم عليه أن يصبر ويحتسب، وأن لا يسأل عن الرخص، ولا يسأل عن الفرص التي تخلصه من بعض المناسك، وإنما عليه أن يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم فيعمل به. نعم.
ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة.
المحصر هو الذي حيل بينه وبين إتمام الحج بسبب مرض أو عدو أو عذر منعه من الحج، أيا كان ذلك الذي كان سببا في الإحصار. فإذا أحصر ولم يتمكن من الحج تحلل بدم شاة، حكمها حكم الهدي لقول الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمقصود بما استيسر أي من البقع، من الإبل أو البقر أو الغنم، وليس المقصود أنك تقدم أي شيء، أنك تقدم أي شيء، وإنما المراد ما استيسر من هذه الإيش، من بهيمة الأنعام. وإذا لم يتمكن من ذبح بدل الإحصار وشرائه قاس أهل العلم ذلك على هدي التمتع، وألزمه كثير من أهل العلم بصيام 10 أيام، ولا يحل أو لا يحل من إحرامه قبل أن يتم صيام 10. والذي يبدو رجحانه والله أعلم أنه يبقى في ذمته. وأما الحكم بصوم البدل أنا أتوقف فيه، ولعلكم تسألون عنه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله هنا في المسجد النبوي، لأنني لم يترجح لي شيء في إلزامه بصيام 10 أيام إذا عجز عن دم الإحصار أو عجز عن دم الجبران. نعم بالنسبة للهدي ظاهر بنص الآية، لكن ما عدا الهدي فإنني أتوقف فيه، وأحيلكم إلى شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم.
ويجب
ما في باب لسه. طيب فضل.
ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر قالوا للواطئين هدية للواطئين هدية هدية
هدية.
فإن وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاة، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة. وعنه يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه.
هذا زيادة إيضاح لمسألة يعني ما يلزم بعض من ارتكب بعض المحظورات، فإذا جامع أهله قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وعليه القضاء، وعليه الإتمام، وعليه القضاء من العام القادم. وقد أفتى بهذا جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم. والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فمن وقع قبله لزمه ما ذكرنا من البدنة والقضاء والإتمام. والبدنة هي الجمل أو الناقة، يعني إبل واحدة من الإبل التي اكتملت فيها الشروط ويما بلغت 5 سنوات. وأما إن حصل الوطء والجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فقد أفتى جمع من الصحابة بأن عليه شاة يذبحها في مكة، ورأى جمع من أهل العلم أن عليه أن يخرج إلى الحل فيعود في إحرامه ثم يأتي ويطوف، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم. والذي يبدو أن ذلك لا يلزمه لأنها مسألة اجتهادية ولا نص فيها واضح، وإنما يلتزمه الكفارة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذلك لو كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. وإنما بطل حجه قبل التحلل الأول بالجماع لأنه انتهك هذه العبادة بهذا العمل الذي أجمع الصحابة على خطورة عمله في الحج، وإنما قالوا بتخفيفه بعد التحلل الأول لأن أكثر أحوال النسك قد انتهت، ولأنه جاز له أن يتحلل من كل شيء إلا النساء، فإنه لا يحل اتيانهن إلا بعد الطواف والسعي. ومسألة التحلل الأول يحصل بالرمي على الصحيح، وهناك من اشترط مع الرمي النحر أو الحلق، وهناك من اشترط ثلاثة، والصحيح أن التحلل يحصل بالرمي لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بعد أن رمى جمرة العقبة، طيبته بذريرة، والذريرة هي المسك. وأما يلحق بمن جامع من باشر فأنزل في الحالتين، إن كان قبل التحلل الأول لزمته بدنه، والذي يبدو أن حجه يصح ما لم يجامع مباشرة، ومثله من نظر أو كرر النظر فأمنى. وأما من استمنى أو فعل قصدا بحركة منه فيبدو أنه قد أفسد حجه أيضا إذا كان قبل التحلل للإيش الأول، وإذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني لزمه ما لزم المجامع. هذه مسائل لا بد من التنبيه عليها لأنه قد تأتي أسئلة غريبة جدا نسمع في الحج ما هو أعظم مما سمعتم من المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج الذين لا فقه عندهم في دين الله عز وجل، أو عندهم ضعف يعني بحيث يقدمون على المحظور ويفسد ما جاء من أجله أو ما تعب من أجله والعياذ بالله، فتنبهوا لهذا. نعم، لا نختم بهذا ولا إيش بعده
صيد.
طيب، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.